هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء متجدد مع برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نعيش ذكرى ولادة مفجر الثورة الإسلامية، والتي تصادف ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين. نخصص حلقة اليوم من البرنامج للتأمل في شخصية الإمام الخميني، وتحديدا الأبعاد الأدبية والشعرية. نرجو أن تحظى الحلقة بإعجابكم.
أيها الأكارم، قليلا ما نجد بين علماء الأخلاق والمفكرين من يمتلك بعدا سياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى الأبعاد المعنوية العالية والسلوك الأصيل، وهو الأمر الذي سنجده بوضوح في المنهج المعرفي الجامع للإمام الخميني رحمة الله عليه. فقد دلت أعماله وكتاباته على الجمع الخلاق بين الحكمة النظرية والعلوم العقلية والنقلية، ناهيك عن أعماله الإبداعية في مجال العرفان والشعر والأدب.
مع أن الإمام الخميني كان يمتلك بعدا سياسيا واجتماعيا، إلا أنه في سيره العرفاني وسلوكه بدا بعيدا عن التعلق بهذا العالم، لذلك تسنى له أن يصبح رمزا للعرفاء الواصلين وتمام السالكين وأصحاب القلوب الوالهة في زمننا المعاصر. ولهذا يمكن القول إن من الخصائص التي بقيت مجهولة عن الإمام هو الوجه العرفاني والأدبي لشخصيته.
قد يفاجأ القارئ بأن الإمام الخميني الذي قاد ثورة شعبية شاملة في إيران كان يكتب الشعر على الرغم من انشغاله بالسياسة، سواء قبل المنفى وبعد العودة إلى بلاده. فلقد اهتم الإمام بالشعر إضافة إلى رسالته العملية وبحوثه الفقهية التي نال عليها درجة الاجتهاد وهي تتجاوز 70 مؤلفاً. كان شاعرا شأنه شأن كبار الشعراء، يتغزل بالمحبوب ويرجو وصاله، ومن الواضح تماما أن هذا المحبوب لم يكن سوى الرب تعالى، وأن التفاصيل الجسدية التي يجري التغزل بها إن هي إلا رموز مقصودة، وأن الأماكن التي يتردد ذكرها في أشعاره إنما يراد بها عالم اللاهوت.
كان شغف الإمام الخميني بكتابة القصيدة العرفانية جليا منذ شبابه، والأشعار التي سجلت باسمه في الديوان هي من الأشعار الناضجة المشحونة بالمناخات العرفانية والمفاهيم الفلسفية، إلا أن ما يبدو بوضوح هو أنه لم تتوفر فسحة أوسع لانتشار أعماله الشعرية إلا بعيد وفاته. ولنا أن نفترض أن مشاغله ومهامه الجسيمة بحكم كونه مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائدها ومرشدها قد جعل تلك القصائد العذبة تنأى إلى الظل طويلة، بيد أنه بعد رحيله أخذت تتلمس طريقها إلى القراء وتترجم إلى لغات متعددة، فقد ترجم بعضها إلى اللغتين الصينية والهندية، كما ترجمت 100 قصيدة غزلية إلى الأوزبكية، فضلا عن ديوانه المعروف بديوان الإمام الخميني الذي ترجم إلى العربية في مصر.
أيها أيها الأكارم، ما من شك في تأثر الإمام الخميني بشعراء من أهل العرفان، وقد كان تأثير الشاعر الإيراني شمس الدين حافظ الشيرازي حاضرا في قصائده، حيث أورد تفسيرا لبعض مصطلحاتهم، ومنها الخمر التي يراد بها حسب قوله غلبة الشوق. وعلى ما يبين في كثير من كتاباته أنه حين يغلب الشوق والوجد والحال بسبب تجلي المحبوب الحقيقي، وقت غلبة المحبة على قلب السالك يفنى السالك ويغيب عن وعيه.
وإن ألفاظا مثل الكأس والقدح والحانة والخمارة تشير إلى ابتغاء المحبوب ومشاهدة الأنوار الغيبية في قلب السالك، وهو ما نجده في قصيدتي حسن الختام وعيد النيروز. ومن إحداهما نقتطف هذا المقطع الذي يدنو إلى حد بعيد مع مناخات الشاعر الكبير عمر الخيام. صوفی و عارف از این بادیه دور افتادند، جام می گیر ز مطرب که روی سوی صفا. گر مرا ره به در پیر خرابات دهی، به سر و جان به سویش راه نوردم نه به پا.
وأما ترجمة هذه الأبيات: لقد ابتعد الصوفي والعارف عن هذه البيداء، فاحتس الخمر من المطرب فهو هاديك إلى الصفاء، وإن أرشدتني إلى باب شيخ الحانة فلأسلكن الطريق إليه لا بقدمي بل برأسي وروحي.
ورغم تكرار عبارات العشق والحب في قصائد الإمام، فإن روح المعلم والمربي والمرشد تبقى لها الغلبة عليها. تعليقا على ذلك، كتب الدكتور علاء الدين منصور في مقدمته للديوان المنقول إلى العربية إن الإمام لم يكن ليهتم بأن يكون شاعرا محلقا يمتهن الشعر فنا ومذهبا ومكسبا، بل كان الشعر بالنسبة إليه مجرد معبر لإجلاء أفكاره العرفانية بعد خلوته لشهود الله وذكره والتفكر في أسرار الكون. وهكذا وجد في الشعر راحة وسلوى روحية بعد فراغه من مهمات الإمامة وبلاءات السياسة ونكبات الرئاسة، خاصة أنه كان ينظم الشعر بسلاسة دونما تعمق في صياغته وصناعته أو احتراف في تعقيده. ولذا فقد جاء شعره سهلا بسيطا مع عذوبته وجرسه وموسيقاه.
وهناك من النقاد والباحثين من رأى أن شعر الإمام الخميني بجملته هو شعر عرفاني، وهو حلقة وصل بين الشعر المتعمق العرفاني وذاك السهل المبسط، وبهذا استطاع أن ينفذ إلى قلب القارئ العادي، وهو بأسلوبه هذا يفارق أسلوب العديد من الشعراء العرفانيين الذين يستغرقون في عالم الرموز حتى يكاد النص بمجمله يستغلق على الفهم، في حين أن الفكرة الأساسية لدى الإمام هي أن أسرار الكون لا يمكن التعرف إليها في تحقيقات المتصوفة، بل إن هذه الرموز تنكشف بعبادة الله الحق لا برسوم العبادات والعادات، وهي الاستغراق في وجود الحق والفناء في سبحات جلاله وجماله والاستهلال في شهوده بطريق العشق الكامل له والذوق والانجذاب. يقول من قصيدة بعنوان دارياي عشق بمعنى بحر الحب:
افسانه جهان دل دیوانه من است، در شمع عشق سوخته پروانه من است. گیسوی یار دام دل عاشقان اوست، خال سیاه پشت لبش دانه من است. کوی نکوی میکده باب صفای عشق، تاق و رواق روی تو کاشانه من است. فریاد رعد ناله دلسوز جان من، دریای عشق قطره مستانه من است، تا شد به زلف یار سرشانه آشنا، مسجود قدسیان همگی شانه من است.
و اما ترجمة هذه الأبيات: قلب المجنون أسطورة حول شمعة الحب احترقت فراشتي، ضفيرة المحبوب فخ لقلوب عشاقها، شامته السوداء على شفتيه، زقاق الحانة البهية، بيت صفاء العشق، طاق ورواق، وجهك مأواي ومنزلي صراخ الرعد، نواح لاهب لقلب يبحر العشق، قطرة سكر حينما تألف المجتمع شعر الحبيب غدا، كتفي مسجد القديسين كلهم.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. ألف الإمام الخميني خلال أكثر من 70 سنة من حياته العلمية كتبا في 100 مجلد طالت موضوعات في الفقه والأصول والحديث والتفسير والكلام والأخلاق والعرفان والشعر والأدب والسياسة. نتعرف في هذه الفقرة من البرنامج أيها الأطائب على الكتب الشعرية التي قدمها الإمام الخميني. ديوان أشعار إمام الخميني رحمة الله عليه ديوان شعر يتكون من فصول، هي الغزليات والرباعيات والقصائد والمسمط والأشعار المتفرقة. وطبع الكتاب في 444 صفحة عام 1986، وقد تم تنظيم هذا الديوان على يد مؤسسة تنظيم ونشر أعمال الإمام الخميني رحمة الله عليه. كتاب بادية إشق هو أثر منظور للإمام الخميني، تم طبعه سنة 1986 في 22 صفحة. وديوان محرم راز يشتمل على غزليات وقصائد ورباعيات الإمام الخميني العرفانية، ويرافق هذا الكتاب رسالة الإمام الخميني لابنه المرحوم السيد أحمد الخميني، وطبع سنة 1986 في 96 صفحة. نقطة عطف يشتمل على الرباعيات العرفانية للإمام الخميني مع رسالة أخلاقية كتبها الإمام خطابا لابنه السيد أحمد الخميني، وطبعت سنة 1986 في 96 صفحة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
تحية لكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند شخصية الإمام الخميني الأدبية والشعرية. لو تجولنا في أعمال الإمام رحمة الله عليه بشكل عام لوجدنا أنه كشاعر لا يقل شأنا عنه كناثر، وقصائده تعتبر تجليا لأفكاره العرفانية التي أنشدها في مناجاته مع الله تعالى، إضافة إلى أنه نظم أشعارا في أسرار الكون والخلق، وهو الهاجس الأكبر لدى المفكرين والفلاسفة والعرفاء.
ويجوز القول في هذا السياق إن الإمام قارب النهج الشعري الذي وضعه الشاعر العرفاني الكبير حافظ الشيرازي، مع سعيه إلى ابتكار دلالات جديدة لبعض المفردات الصوفية وخلق عوالم ذات معان تخرج عن الإطار المألوف. وبالرغم من امتلائها في الرمزية الصوفية والعرفانية وغموض دلالاتها، إلا أن قراءة متأنية تجعل من تلك القصائد نقطة جاذبية تسيطر على الروح والحواس بشفافيتها ولغتها الآسرة وشعرية ألفاظها المنتقاة بعناية وحرقة العطش إلى الحب الإلهي الفياض، وهو الحب الذي يندلق من ثنايا كل كلمة وعبارة.
إن مجتمع اليوم وبحسب الباحثين والمهتمين ينقصه التعرف على جوانب الإمام الفلسفية والعرفانية أكثر فأكثر، فقد كان الإمام شخصية شاملة وجامعة في عصرنا، وليس من الإنصاف أن نحده بالفقه والأصول فقط، أو أن نصفه برجل السياسة ونحرم أنفسنا من بعده الأدبي والعرفاني.
مستمعينا الكرام، عن كيفية تفاعل الأدباء والشعراء مع البعد العرفاني في شخصية الإمام الخميني ننتقل إلى الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لديوان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه المعروف بديوان إمام، تكشف لنا أشعاره وقصائده البعد العرفاني الذي تحلى به الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية. كيف تلقى الأدباء والمهتمون بالمجالات الأدبية هذا البعد العرفاني المتجلي في شخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الأفاضل. كما تفضلت أن الإمام الخميني الراحل هو شخصية ذات أبعاد عديدة وكثيرة، من أهمها البعد العرفاني والأخلاقي. والتصرف الإسلامي تراث ثمين ومجموعة قيمة من الأقوال والقضايا والدروس المعنوية من السيرة الذاتية لكبار العالم الإسلامي والزهاد والعارفين، وتوجد الأطر الكلية للتصوف والعرفان الإسلامي في القرآن الكريم كأعلى وأهم مصدر في الدين الحنيف، وأقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والتعاليم الروحية والعرفانية والأخلاقية لأهل بيت الرسالة عليهم السلام، على وجه الخصوص الأقوال والخطب الثمينة لإمام العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام والتابعين وتلاميذهم. وهناك عدد كبير من الشخصيات البارزة في التصوف الإسلامي وتركوا آثارا ثمينة، وبمن فيهم أويس القرني التابعي، شخصية كبيرة الذي استشهد في معركة صفين دفاعا عن حقانية الإمام علي عليه السلام، وبشر الحافي وإبراهيم الأدهم البلخي ورابعة العدوية المرأة الكبيرة في العالم الإسلامي، وشقيق البلخي وأبو سعيد أبو الخير وأبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب، ومن بينهم العارف الإسلامي الشهير ابن العربي صاحب الآثار العديدة والجميلة والكبيرة في العرفان والتصرف النظري كالفتوحات المكية وفصوص الحكم وترجمان الأشواق، ديوان أدبي جميل. في الأدب الفارسي هناك آثار أدبية حول العرفان الإسلامي وتجليات المحبة الإلهية والوداد والشغف للعالم الروحاني ومكانة وميزات الإنسان الكامل، وخاصة الحقيقة المحمدية والقضايا العرفانية الأخرى، وتجسدت هذه الحقائق في الأدب الفارسي، وهناك صفحات جميلة وذهبية من القضايا العرفانية في الأدب الفارسي. الأدب الفارسي تراث عرفاني زاخر وعميق وبحر مواج في العشق والعرفان الإلهي، والمعرفة الإلهية الغاضية ومنازل السائرين إلى الله تعالى. مولوي جلال الدين الرومي من أهم الشعراء في الأدب الفارسي، وتتمتع أشعاره خاصة في ديوانه الشهير مثنوية معنوية بمكانة عرفانية متميزة. وهذا الكتاب بحر عميق من المعارف الإلهية السامية والحكايات والقصة والاستعارات والرمزيات والجماليات الأدبية الأخرى بمضامين عرفانية وأخلاقية وروحية. بالإضافة إلى مولانا، هناك شعراء كبار كالحافظ الشيرازي والطاهر النيشابوري صاحب كتاب منطق التيل، وهذا كتاب كما تعرفون كتاب عرفاني رمزي ويشتمل على النكات العرفانية المتعمقة، وأيضا بدل دهلوي صاحب كتاب عرفان في الأدب الفارسي. الإمام الخميني الراحل بالإضافة إلى الشخصية السياسية والفقهية والعلمية تحلى بشخصية العرفانية الواسعة، وله تذوق كبير شعري كبير، وله أشعار رائعة في الحب الإلهي والمعاناة بسبب الفراق عن البارئ سبحانه وتعالى والرغبة الواسعة في جمال الله تعالى، استلهاما من تعاليم القرآن الكريم وأهل بيت الرسالة عليهم السلام، وأنشد أشعارا وقصائد جميلة ودقيقة بالمضامين العرفانية والحب والوداد والتوجه والابتهال إلى الله تعالى. يقول الإمام الراحل في إحدى أشعاره الجميلة والمشهورة: من بخاد لبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم، غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم، در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، جامعه زهد و ریا کندم و بر تن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. الاخرها في هذه الأبيات الجميلة المعنوية يتحدث الإمام الراحل عن محبته لله سبحانه وتعالى، وأنه اشتهر بحبي ومحبتي ووداده جمال الصديق الذي ليس كمثله شيء، ومن شدة وجده وابتهاله ورغبته إلى الله تعالى ابتعد عن نفسه وانعزل عن الناس والمدرسة والمسجد. انتقد الإمام الراحل أيضا في هذه الأبيات رؤية الزاهدين المرائين الذين لديهم رؤية، يعني رياء وسمعة في هذه الأشعار، وتجلى في هذه الأبيات حبه ووداده للبارئ سبحانه وتعالى. وأيضا يقول في موضع آخر: أي بزماست أجر دوست زمان مستور است، دیده بکشای که بینی
همه عالم.
إذا يكون الصديق مكنونا ومستورا عنا، هذا بسبب نقصنا وعيبنا. انظر بعين اليقين إلى مظاهر الجماليات ويعني آثار الآفاقية والأنفسية لله سبحانه وتعالى، حتى ترى أن جميع العالم طور، يعني مكان العبادة لله سبحانه وتعالى. خلاصة القول، إن الإمام الراحل بالإضافة إلى الشخصية الفقهية والعلمية والسياسية لديه رؤية عرفانية جميلة ومتميزة، وهي من أجمل الرؤيات والتجليات الإلهية والمعنوية، وأنشد أشعارا لطيفة وجميلة للمضامين الإلهية والعرفانية، وتتموج فيها في هذه الأبيات وخاصة في ديوانه المشهور مضامين راقية كحب الله تعالى والتلميح إلى قضايا وقصص أنبياء الله العظام عليهم السلام، كموسى عليه السلام وحينما تجلى الله له وخذ موسى الصعقة حسب ما جاء في الآيات القرآنية. وهذا الأمر استلهام لمعظم الشعراء العارفين بمن فيهم الإمام الخميني الراحل، وترك الإمام ديوانا شعريا، ومعظم أشعاره جاءت بالمضامين العرفانية والأخلاقية والمعنوية. وهناك كثير من النقاد ومن الأدباء تطرقوا إلى هذه الأبيات ونظروا إلى هذه الأبيات بعين الاعتبار وبعين الاحترام البالغ بسبب الرؤية العرفانية.
جزيل لدكتورنا الجليل الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران.
ألوان ثقافية. Thank you. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث الإمام الخميني أديبا وشاعرا. أيها الكرام، إن ديوان الإمام بحق هو أسهل طريق للوصول إلى مرآة شخصية الإمام الأدبية والعرفانية، وإذا كان كتابه بعنوان مصباح الهداية هو الجانب الجدي والتعليمي لعرفان الإمام، فديوان أشعاره هو تصوير فني ومثير للوجد في شخصية الإمام العرفانية.
إن طباعة ديوان الإمام ونشره قدمت خدمات جلية في بداية الثورة الإسلامية، بأنه أبعد العثرات والموانع الموجودة في طريق الشعر والموسيقى والأدب، ووضع بعض الأفكار المتحجرة وراء ظهره، والآراء والرؤى السطحية التي لا تبيح حتى قراءة أشعار حافظ الشيرازي وغيره.
لقد أعرب الإمام الخميني عن مدرسته الأخلاقية بطريقة يفهمها الجميع، نشير إلى بضع منها: العالم محضر الله فلا تعصي الله في محضره، أو في جملة أخرى: لا تقولوا أنا فالأنا هي الشيطان. وديوان أشعار الإمام الخميني مليء ومشبع بهذه الأفكار والقيم العرفانية، فمثلا يقول:
عاشقان سر سودای تو را فاش کنند، پیش من آی که من محرم اسرار توام. واما معنى ذلك: سوف يصبح العشاق سرك الخفي، تعال الي فانا صاحب اسرارك.
ايها الاخوه والاخوات، لحظات وننتقل الى الفقره التاليه ضمن برنامج الوان ثقافيه.
وقفه وتامل.
اهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. ينقسم الشعر الفارسي إلى 5 أساليب، منها الأسلوب الخراساني والعراقي والهندي والمعاصر وغيره. في هذا الإطار جاءت أشعار الإمام الخميني لينظمها ضمن الأسلوب العراقي، وهو أسلوب يعود إلى 7 والـ8 والـ9 الهجري، وقد كان أسلوب الكبار من الشعراء يوم ذاك أمثال الحافظ الشيرازي والسعدي والمولوي وسنائي يندرج ضمن الأسلوب العراقي. ولذلك فإن القارئ لأشعار الإمام الخميني يستذكر أسلوب شعر الكبار من الشعراء الذين أشرنا إليهم آنفا، وبالتالي يلفت نحوها الأنظار. وفي هذا السياق تقول الشاعرة فاطمة راكعي التي نظمت مقطوعة أمس كان معنا أحد الشعرية في وصف الإمام الخميني رحمة الله عليه: إن رباعيات هذا الإمام جذابة من حيث المضمون، وهي أيضا متينة في أسلوبها الشعري وتمثل لغة سماحته الأدبية، وهذا ما دفع الجيل المعاصر للإقبال على هذه الرباعيات. في حوار صحفي معها تشير السيدة راكعي إلى جذابية النظرة الثاقبة الشاملة التي كان ينظر الإمام الخميني رحمة الله عليه من خلالها إلى المضامين الشعرية، وتقول إن الإمام لم يكن ينشد الشعر ليصبح معروفا كفقيه أو فيلسوف شاعر، بل الشعر كان أداة تجسد همومه النفسية والحسية والمعنوية. وتنوه هذه الشاعرة إلى امتزاج الشعر في شخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وقالت: إن هذا الأمر جعل أشعار الإمام مرآة تظهر كافة المضامين العرفانية والمعنوية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية وحتى الشخصية والعائلية أيضا. وتؤكد صاحبة مقطوعة أمس كان معنا أحد الشعرية أن هذا الشمول تستحقه الشخصية العظيمة للإمام الخميني رحمة الله عليه، والشباب اليوم يتعلقون بأشعار الإمام بسبب رباعيات سماحته.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحدثنا حول موضوع الإمام الخميني أديبا وشاعرا.
شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.